بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله وأبدع، لمصادمته قوله جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قل: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل: الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وذكر آيات في هذا المعنى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمواصلة لكلام الشيخ صنع الله لكلام الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله تعالى في تقرير هذه المسألة، وهو كما ترون من أحسن التقرير وأحسن التوضيح والبيان لهذه المسألة الذي وقع فيها كثير من القبورية، وقع فيها كثير من القبورية ممن يستغيث بالأموات ويستنجد بهم ويطلب منهم الغوث والمدد والفرج إلى غير ذلك من معاني التي لا تليق ولا تجوز إلا في حق الله جل وعلا. لذا قال رحمه الله تعالى ها هنا: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد، أي يستغاث بهؤلاء الأقطاب أو الأوتاد أو النجباء أو الأبدال أو النقباء أو من ذكر قبله أو غيرهم ممن لقب بأي لقب كان، بأي لقب كان، أو غيرهم من الشمس أو القمر أو الشجر أو الحجر أو أي سيد يزعمون أن له قدرة على ذلك، أو مقبور يزعمون أن له تصرف في الكون، فكل ذلك من الشرك بالله جل وعلا. فلذا قال رحمه الله تعالى: وأما قول فيستغاث بهم في الشدائد، أي يطلب منهم الغوث في ماذا؟ في الشدائد. قال: فهذا أقبح مما قبله وأبدع، أي أشد بدعة ومحدثة. لماذا؟ قال: لمصادمته قوله جل وعلا أو جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. لسان حال هؤلاء بل وقالهم يقولون ماذا؟ إله مع الله. واضح يا جماعة؟ إذ أنهم يقولون يجوز، بل إن التوجه إلى هؤلاء عند الشدائد وعند نزول الكرب أنفع ما يكون. لذا هؤلاء إذا قيل لهم أو كان حقيقة قولهم عند قول الله جل وعلا: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، ماذا حال هؤلاء يقولون؟ حالهم كأنهم يقولون ماذا؟ إله مع الله. واضح جماعة أم لا؟ لماذا؟ لأنهم يقولون إن هؤلاء ينفعون عند الشدائد، والله جل وعلا يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه وماذا؟ ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فالله جل وعلا كأنه يقول، بل ينص على أن ذلك على أنه لا ينفع إلا الله، ولا يجيب المضطر إلا الله، ولا يكشف السوء إلا الله، ولا يجعلنا أو يجعل من شاء خلفاء في الأرض إلا الله سبحانه وتعالى. وأما هؤلاء فيقولون إن هؤلاء الأوتاد والأقطاب إلى غير ذلك مما ذكروه لهم تصرف في الكون، فيستطيعون أن يغيثوا الملهوف ويكشفوا كرب المكروب إلى غير ذلك من المعاني الشركية. وقوله رحمه الله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. هذا حال من يا جماعة؟ هذا حال المشركين الأول. المشركون الأول إذا نزل بهم الضر إلى من توجهوا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. إذا من الذي يكشف الكربات؟ هو الله جل وعلا. ومن كذلك الذي ينجي من شاء من أشد السقطات والورطات؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم إن هؤلاء يشركون بالله جل وعلا. فالحاصل إن هذا القول أنه يجوز الاستغاثة بهؤلاء في الشدائد هذا من أعظم الفرى ومن أظهر الشرك بالله جل وعلا، وهذا ظاهر. وقد أخبر بعض العلماء المتأخرين أنه ركب مرة في سفينة في الحج من بلاد إلى مكة، كأنه تحرك من تهامة أو كذا، المهم من جهة اليمن. قال فاضطربت بهم السفينة وهاجت الرياح واضطربت الأمواج إلى غير ذلك. قال فإذا بالناس يستغيثون بغير الله جل وعلا، يستغيثون بمن؟ بالأولياء. واضح يا جماعة؟ يستغيثون بمخلوقات ونسوا من؟ ونسوا ربهم جل وعلا. بينما يذكر لنا القرآن أن المشركين الأول إذا نزل بهم الضر لجوا إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كذلك يبين لنا معنى من المعاني التي ذكرها العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات، أن شرك المتأخرين أشد من شرك ماذا؟ من شرك المتقدمين، إذ أنهم يشركون بالله جل وعلا في الشدة والرخاء، بينما المشركون الأول إنما يشركون بالله جل وعلا في حال ماذا؟ في حال الرخاء. أما في حال الشدة فإنهم يخلصون العبادة لله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى ثم قال فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره، وأنه المتفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر، القادر على إيصال الخير، فهو المنفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي.
إذن كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا تقرير للآيات المذكورة وقد تقدمت الإشارة إليها، أن الله جل وعلا هو المتفرد بكشف الكروبات ورفع الضرر وكذلك إجابة الداعين. فمن زعم أن غير الله جل وعلا مشارك لله جل وعلا في هذه الخصائص فقد أشرك بالله جل وعلا معه غيره، فكان من المشركين بنص هذه الآيات الواضحات الجليات. فانظر.
قال رحمه الله تعالى قال والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبوع أو نحوه، كقولهم يا لزيد يا للمسلمين، بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره.
طيب، هذه الفقرة افعلوا عليها قوسين، اعملوا عليها قوسين، فإنها فائدة جلية، وهي تلخيص لهذا الباب، تلخيص لهذا الباب الذي تقدم ذكره في أول الكتاب، من أن الاستغاثة ظاهرة وباطنة، وأن الاستغاثة الظاهرة تجوز في حق غير الله جل وعلا، وأما الاستغاثة الباطنة فإنها لا تجوز في حق غير الله جل وعلا، بل هي من الشرك. واضح يا جماعة أم لا؟ تقدم معنا هذا في بداية الدرس أم لا؟ وتقدم معنا كذلك في باب الاستعاذة. واضح يا جماعة؟ وهذا كما ترون واضح جلي. يقول ها هنا الشيخ رحمه الله، الشيخ صنع الله الحلبي، قال والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية. الاستغاثة تجوز في ماذا؟ في الأسباب الظاهرة العادية. العادية ما معنى العادية؟ أي المعتادة. واضح يا جماعة أم لا؟ العادية أي المعتادة الذي اعتادها الناس، الذي اعتادها الناس. إذا غرق إنسان وبجانبه أخ أو صاحب أو إنسان، ماذا يصنع؟ يستغيث به. هل هذا أمور عادية أم لا؟ يا جماعة أمور عادية. آخر وقع من جبل وعنده آخر، يستغيث به أم لا؟ يا جماعة هذه أمور عادية أم لا؟ آخر وقع في حفرة، آخر حصل منه إصابة بشيء، يحصل ماذا؟ أن يستغيث بغيره في أمور عادية. واضح يا جماعة أم لا؟ يبين هذا قول الله جل وعلا في حق موسى مع صاحبه: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هذه استغاثة عادية معتادة أم لا؟ معتادة. تشاجر اثنان، تقاتل اثنان، الآخر رأى شخصا من قومه فاستغاثه لأجل ماذا؟ أن يعينه على غيره. هذه استغاثة عادية أم لا؟ هذه عادية، ماذا حاصلة وواقعة. واضح يا جماعة؟ وكذلك جاءت الأدلة في هذا المعنى، جاءت الأدلة في هذا المعنى. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل كما ذكر رحمه الله قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة. الأسباب ماذا؟ الظاهرة والعادية المعتادة. قال: من الأمور الحسية في قتال، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه، كقولهم: يا لزيد، يا لزيد، يا للمسلمين، بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. واضح جماعة أم لا؟ وتعرفون القصة التي جاءت في الصحيح حينما كسع أنصاري مهاجري أو مهاجري أنصاري أحد الغلمان للمهاجرين، كسع أحد الغلمان للأنصار، فقال أحدهم ماذا؟ يا للمهاجرين. أو قال أحدهم يا للأنصار، وقال آخر يا لماذا؟ يا للمهاجرين. هذه من استغاثة، كل استغاثة بماذا؟ بقومه وأوليائه. واضح يا جماعة؟ لا، مع أن هذه من أمور الجاهلية الذي أنكرها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم ينكر الاستغاثة ولكن أنكر الأمر الجاهلي. واضح يا جماعة أم لا؟ أنكر الأمر الجاهلي. فالحاصل من هذا أن الاستغاثة بالأمور الظاهرة العادية جائزة. لذا لا يشكل علينا قول بعض أهل العلم أن الاستغاثة بغير الله جل وعلا تجوز فيما يقدر عليه ذلك الغير، فيما يقدر عليه ذلك الغير. واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا؟ لأن هذا من جنس ماذا؟ من جنس الاستغاثة الظاهرة دون تعلق القلب. واضح يا جماعة أم لا؟ باعتقاد أن ذلك الغير له تأثير في ذلك الكون أو في الكون، أو له نفع أو ضر، له نفع أو ضر، أو ضر ماذا؟ مطلق. واضح يا جماعة أم لا؟ كما تقدم تقريره في أول الدروس. قال رحمه الله: وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير، هذه ظاهرة أو باطنة؟ ها يا جماعة، هذه باطنة. لماذا؟ لأنه قال الاستغاثة بماذا؟ بالقوة والتأثير، وهذه لا يلتمسها ولا يشعر بها إلا ماذا؟ إلا بالأمور ماذا؟ الباطنة التي تعلقها بالقلب، التي تعلقها ماذا؟ بالقلب. إذ أنه بقلبه يعتقد في ذلك الغير أن له تأثيرا في الكون، له نفع مطلق ذاتي، له ضر مطلق ذاتي، فيستغيث به لأجل هذا المعنى، فيتعلق قلبه بماذا؟ بذلك الغير لأجل هذا المعنى. واضح جماعة أم لا؟ وهذا النوع هو الذي بوب عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بقوله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعوه أو ماذا؟ أو يدعو غيره. واضح جماعة أم لا؟ فالشيخ محمد رحمه الله، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بوب بقوله من الشرك على النوع الأول أو على النوع الثاني؟ ها جماعة، على النوع الثاني، لأن النوع الثاني هو الذي يدور عليه معنى الاستغاثة الشرعية، معنى الاستغاثة الشرعية، بخلاف النوع الأول فإنه يدور عليه معنى الاستغاثة ماذا؟ العادية، أو قل ماذا؟ اللغوية. واضحة جماعة أم لا؟ أما الشرعية التي فيها معنى تعلق القلب وتأله القلب واعتماد القلب وتوكل القلب، فإنها لا تكون إلا بهذا النوع. واضحة جماعة أم لا؟ لذا أطلق الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الشرك في هذا الباب، وهذا من دقة تبويبه رحمه الله تعالى، وكذلك من حسن فهمه للأدلة الشرعية. فإذا قال لنا قائل، الاستغاثة بغير الله جل وعلا مشروعة أم محرمة؟ ها يا جماعة، الجواب ماذا؟ الأصل أنها ماذا؟ إن أردت بالاستغاثة، الأصل هو أن يقال أن الاستغاثة بغير الله جل وعلا على هذا الأسلوب شرك. واضح يا جماعة؟ ولكن لما حصل بين الناس ما حصل، وجب في مثل هذا المقام ماذا؟ التفصيل. لماذا التفصيل؟ لأن هذا اللفظ صار من الألفاظ أشبه ما يكون من الألفاظ ماذا؟ المجملة، فحقها ماذا؟ التفصيل. فيقال إن أريد بالاستغاثة في الأمور الظاهرة العادية فإنها تجوز فيما كان يقدر عليه ماذا؟ غير الله. واضح يا جماعة؟ تجوز فيما كان يقدر عليه غير الله. معنى هذا أن ما كان ما لا يقدر عليه إلا الله فإنه ماذا؟ فإنه لا يجوز. واضح يا جماعة أم لا؟ وننتبه لهذا الأمر، فرق بين أن نقول الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. واضح يا جماعة أم لا؟ وبين أن نقول الاستغاثة فيما لا يقدر عليه ذلك المخلوق شرك. ما الفرق بين العبارتين؟ ها يا جماعة، نعيد، فرق بين أن نقول الاستغاثة بغير الله جل وعلا شرك، وبين أن نقول الاستغاثة بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه المخلوق شرك. لماذا يا جماعة؟ ما الفرق بينهما؟ الأول ليس أعم، الأول أخص. طيب يا جماعة، الأول معنى لا يقدر عليه إلا الله شرك، لأنه من ماذا؟ لأنه من خصائص الله. واضح يا جماعة أم لا؟ أما القول بأنه فيما لا يقدر عليه ذلك المخلوق فلا يلزم أن يكون شركا. مثلا إنسان رأى عاجزا فاستغاث به، رجل مكسر أشل، واضح يا جماعة، وهو يغرق، وقال سيقول يا زيد أغثني، واضح يا جماعة، وهو يعلم أنه مشلول لا حول له ولا قوة، هل هذا يكون من الشرك؟ ها يا جماعة، هل يكون من الشرك ويعلم أنه عاجز ويسأله في شيء ماذا؟ لا يقدر عليه، هل يكون من الشرك؟ الجواب لا يكون من الشرك. لماذا؟ لأنه سأل عن شيء يقدر عليه ماذا؟ غير الله. واضح يا جماعة، سأل عن شيء يقدر عليه ماذا؟ غير الله. والشرك إنما هو ماذا؟ مشاركة غير الله جل وعلا في ماذا؟ في شيء من ماذا؟ من خصائصه. فنفرق بين هذا وهذا، بين شيء يقدر عليه غير الله ولكن ذلك الشخص المعين لا يقدر عليه، وبين شيء لا يقدر عليه إلا الله. فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز طلبه من غير الله مطلقا، وطلبه من غير الله ماذا؟ شرك. واضح هذا جماعة أم لا؟ وأما ما كان يقدر عليه غير الله، وإن كان ذلك المعين لا يقدر عليه، ذلك المعين المستغاث به لا يقدر عليه، لا يلزم أن يكون من ماذا؟ لا يلزم أن يكون من الشرك، لا يلزم أن يكون من الشرك، هذا الأصل. لكن إن اعتقد هذا أمر آخر. انتقلنا الآن من أمر إلى آخر، ومن حال إلى حال. نحن نتكلم على ماذا؟ على الاستغاثة الظاهرة. أما إذا اعتقد صار ماذا؟ من الاستغاثة إيش يا جماعة؟ الباطنة. واضحة جماعة؟ لا. إذا سألنا سائل هل يجوز الاستغاثة بغير الله، نقول الاستغاثة بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تجوز مطلقا، بل هي من الشرك الأكبر. طيب، والاستغاثة بغير الله جل وعلا فيما يقدر عليه المخلوق فإنها تجوز، ولكن بشروطها أن تكون من حي قادر وماذا وموجود. واضح يا جماعة؟ من حي وقادر وموجود. قولنا حي واضح أن يكون حيا ليس بميت، فإذا طلبت بميت فهو ماذا؟ فهو من الشرك. إذا كان حيا ولم يكن قادرا، لم يكن قادرا فماذا؟ هيا يا جماعة، حيا وليس بقادر، ينظر في هذا الأمر هل هو من خصائص الله فيقال شرك، وإن لم يكن من خصائص الله فينظر في هذا الطلب لماذا كان ذلك الطلب، وعلى ضوئه يحكم عليه بحكم يستحقه. واضح الجماعة أم لا؟ وأن يكون كذلك موجودا، لأنه إن دعا غائبا يعتقد أن له سمعا عاما أو علما عاما فإنه يكون ماذا؟ يكون كذلك من الشرك. وكذلك إن دعا عاجزا واعتقد أن عنده قدرة خارقة وتصرفا في الكون فإنه كذلك يكون من باب ماذا؟ من باب الشرك الأكبر. فالحاصل في هذا الباب أن هذا التقسيم في هذه المسألة من أحسن التقاسيم، وبها ينكشف الإشكال في هذه المسألة تماما. فيقال الاستغاثة في الأمور الظاهرة العادية تجوز أو لا تجوز يا جماعة؟ تجوز. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير، ما معنى القوة والتأثير؟ أي اعتقاد أن غير الله جل وعلا له قوة في هذا الكون أو له تأثير على ذلك الكون، إذ أنه يستطيع كشف الكربات وإجابة الدعوات وما شابه ذلك من الأمور، أو في الأمور المعنوية من الشدائد، هذا أيضا استثناء، كذلك في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض، كالمرض قال وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. ومعنى هذا وقوله أما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد، أما قوله الاستغاثة بالقوة والتأثير فالأمر فيه ماذا؟ واضح. وأما قوله أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض، كالمرض بأن يستغيث بماذا؟ ها يا جماعة، يستغيث بمن تخلفت فيه الشروط الثلاثة أو أحدها، إما أن يستغيث بماذا؟ بغائب أو بميت، يا فلان اشفني أو ارزقني أو ما شابه ذلك، أو غير موجود أو ما شابه ذلك، فإنها تكون من ماذا؟ تكون من الشرك. لماذا؟ لأنه علق قلبه بغير الله جل وعلا واعتقد أن غير الله جل وعلا له القدرة على شفاء الأمراض، وكذلك الإغناء أو الرزق أو ما شابه ذلك، وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى في من خصائص الله لا يطلب فيها غيره، لا يطلب فيها غيره. وتأمل قوله رحمه الله فمن خصائص الله، إذن الاستغاثة الممنوعة ما كان ماذا؟ استغاثة بشيء هو من ماذا؟ من خصائص الله، طلب شيء مما هو من خصائص الله جل وعلا من غير الله جل وعلا، هذه من ماذا؟ ها يا جماعة، من الاستغاثة الشركية. أما من استغاث بغيره بشيء ليس هو من خصائص الله جل وعلا فهو ماذا؟ فهو جائز بشروطه. واضح يا جماعة أم لا؟ فهو جائز بشروطه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من المنكرات، فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا فقد وقع في وادي جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان، كذا أخبر الرحمن هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره.
طيب، وهذا تقرير لما تقدم من أن المشركين الأول وكذا المشركين من صوفية ورافضة ومن كان على شاكلته ممن يعتقد التأثير في غير الله جل وعلا وأن غير الله جل وعلا له تأثير في هذا الكون من إجابة مضطر، وكذلك إغاثة ملهوف ونحو ذلك، فإنها من الشرك، فإنها من الشرك بالله جل وعلا. لذا قال بعد ذلك فإن ذكر ما ليس من شأنه، فإن ذكر من ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر، قال من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد، أي يطلبون منه المدد، يطلبون منه المدد، سواء كان المدد في الرزق أو المدد في كشف الكروبات أم المدد في إجابة الدعوات أو غير ذلك، هذا كله من ماذا؟ من الشرك. لذا قال على وجه الإمداد منه إشراك مع الله. لماذا؟ قال إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. من يستطيع أن ينفع أحدا مطلقا؟ لا أحد إلا الله. من يستطيع أن يكشف الضر مطلقا؟ لا أحد إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينفع بذاته ويضر بذاته سبحانه وتعالى. وأما غير الله جل وعلا فإنهم مسيرون بأمر الله جل وعلا، مسيرون بأمر الله جل وعلا. فمن طلب المدد من غير الله جل وعلا فقد أشرك بالله، فقد أشرك بالله غيره. لماذا؟ لأنه اعتقد في غير الله جل وعلا أن له قدرة على النفع والضر، وهذه مشاركة لله جل وعلا في شيء من خصائص الله، ومشاركة غير الله جل وعلا في شيء من خصائص الله فهو ماذا؟ ها يا جماعة، من ماذا؟ من الشرك. طيب يا جماعة، طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى قال وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقباء.
من هؤلاء الصوفية الآن يتمدحون، يتمدحون بهذه الفريات وهذه الخزعبلات أن عندهم وعندهم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قال وأما ما قال وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث أبو بكر بن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية، انتهى باختصار.
طيب، وهذا كلام كما ترون واضح، وقد تقدم التعليق على مثل هذه الأشياء. هم يعتقدون في هؤلاء أن لهم تصرفات في الكون، أن لهم تصرفات في الكون. قد يقول قائل لعلكم تبالغون، أو يقول آخر مفتر إنكم تفترون، ولكن يقال لهم خير شاهد كتبكم، فإن كتبهم مسطرة بذلك، هذه المقالات وهذه الأقوال وهذه الاعتقادات موجودة في كتبهم، ويفتخرون بذلك، يفتخرون بذلك أن منهم أبدالا وأن منهم نجباء وأن منهم نقباء وأن منهم أوتادا وأن منهم أغواثا وأقطابا إلى غير ذلك. تسير الكون، تسير ماذا؟ الكون، ومفوضة من الله جل وعلا بتسيير الكون كيف شاءت، كيف شاءت. لذا هم يطلبون من هذه الأقطاب والأغوات والأوتاد إلى غيرها، ولا يطلبون من الله جل وعلا. والعاقل منهم من يقول أنا أجعلهم وثائق بيني وبين الله وشفعاء بيني وبين الله، أي أحسنهم حالا من يجعلهم ماذا؟ من يجعلهم وثائق وشفعاء. حالك حال من؟ حالك حال المشركين المشركين الأول، أما الآخرون منهم وكلهم في فرية وفي ظلمات، ولكن بعضهم في الظلمات فوق بعض، بعضهم يعتقدون أن لهم النفع المطلق ويستحقون العبادة المطلقة ويستحقون كل ما يستحقه الله جل وعلا من خير ومن ماذا من عبادة، وكذا يعتقدون فيهم كل ما يكون في الله جل وعلا من جلب كل خير ومن دفع كل شر وضير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء، فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب، والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل، ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المستمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان، والله المستعان وعليه التكلان.
وهذا بحمد الله جل وعلا ما عليه أهل الحق أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة ما عندهم أكثر ما مما في كتاب الله جل وعلا وما في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما كان عليه صحابته الكرام عليهم من الله الرضوان، وكذلك ما كان عليه أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى. فأهل السنة والجماعة دينهم مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن فرق بين طريقة وبين منهاج يسير بضوء الكتاب والسنة، وبين فكر أو رأي أو مذهب يأخذ دينه عن مثل هذه الأقوال التي يستحيا منها من أن عندهم أبدالا، من أن عندهم أغواتا، من أن عندهم من يسير الكون. أين الدليل على هذا؟ الدليل رؤيا منامية أو حدثني شيخي وسيدي فلان. هذا حال هؤلاء، حال هؤلاء ودين هؤلاء مأخوذ من رؤى، كثير منهم مبتلى بماذا؟ بالرؤى، ومبتلى كذلك بماذا؟ بكرامات، كرامة حصل لي كذا وكذا، كرامة حصلت لي كذا وكذا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي كذا وكذا، كرامات، أصحاب كرامات. وكيف هذه الكرامات؟ بعضها كرامات مضحكة، بعضها كرامات مضحكة يستحي الإنسان من أن يقولها، فضلا عن أن يعتقد صدقها وأنها ثابتة، ومما أخبرنا من هذه الأشياء المضحكة، أخبرنا بعض إخواننا الثقات أن بعض الصوفية عندنا في عدن رأى من يا جماعة؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه يعتقد أنها ماذا؟ كرامة. كيف رأيته وأين رأيته؟ قال: رأيته في ساحل عندنا في عدن، مكان يسمى ساحل أبين. سمعتم يا جماعة؟ مكان يعرف الصديق. كيف رأيته؟ قال: رأيته يلعب كرة. انظروا على كرامة يا جماعة. فشاهد استغفر الله العظيم، يعني أشياء كما يقال يضحك منها، أشياء يضحك منها ويعتقد أنها ماذا؟ أنها كرامة، ويعتقد بأنها ماذا؟ كرامة صوفية. دينهم مبني على ماذا؟ على هذه الافتراءات وعلى هذه الضلالات والعياذ بالله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن عطية: معناه قيل لي ولا تدعو، فهو معطوف على أقم، وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحرز من ذلك أو أن يتحرز من ذلك غيره، والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة،
وهذا عام في جميع الخطابات التي يخاطب الله جل وعلا بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلا أن يدل الدليل على أنها خاصية من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالأصل أن ما أمر الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته، وما نهى الله جل وعلا عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ فهو نهي لأمته، إلا أن يدل دليل على ماذا؟ على الخصوصية. ومن هذا هذه الآية: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، إنك إذن من الظالمين. وهذه تشبيهها قول الله جل وعلا: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالحاصل أن هذا من هذا الباب، واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا نهي لنبيه صلى الله عليه وسلم خاصة، وهو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه من ذلك كله، فهو أمر أو نهي له أو نهي نعم له عن ذلك، ونهي كذلك لماذا؟ لأمته من هذا الأمر. تفضل.
قال رحمه الله
عن هذا الأمر.
قال رحمه الله تعالى: قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية يقول تعالى ذكره: ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام. يقول: لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله.
طيب، قول الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكره: ولا تدع يا محمد. نبه بعض العلماء أن الأولى أن لا يستخدم هذا الأسلوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقال: ولا تدع يا رسول الله أو يا نبي الله أو ما شابه ذلك، ولا يقال يا محمد. واضح يا جماعة؟ قالوا: وأما ما جاء في القرآن فإنه لم يأتي إلا على سبيل الخبر، لم يأتي إلا على سبيل الخبر، بمعنى أن الله جل وعلا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم بماذا؟ على سبيل الإخبار: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. قال ربنا جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما شابه ذلك من الآيات فيها ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل ماذا؟ على سبيل الإخبار. أما على سبيل النداء وما شابه ذلك فإنه لا يناديه، ليس في القرآن يا محمد، وإنما في القرآن ماذا؟ يا أيها الرسول، يا أيها النبي، وما شابه ذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ فالأولى في مثل هذا المقام إذا عبر أو تكلم إنسان أن يقول ماذا؟ يقول الله تعالى ذكره: يا رسول الله. واضح يا جماعة؟ أو يقول: يا نبي الله، أو ما شابه ذلك من التعبيرات. ثم قوله رحمه الله تعالى: من دون معبودك وخالقك شيئا إلى آخره، هذا كلام واضح، هذا كلام واضح، وأنه لا يجوز لأحد فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو غير الله جل وعلا ويلتجئ إلى غير الله عز وجل، وأن يعتقد في غير الله جل وعلا أنه يجلب نفعا مطلقا لذاته أو يدفع ضرا بذاته، فإن ظن ذلك واعتقد ذلك وفعل فإنه إذا من الظالمين، ومعنى الظالمين كما ذكر رحمه الله تعالى من المشركين بالله، وكما تقدم معنا أن الظلم يطلق ويراد به ماذا؟ الشرك. وكما ذكرنا أن هذه الآية مشابهة لقول الله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من إيش؟ من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت: وهذه الآية لها نظائر، كقوله: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو.
هذا مع لفت النظر، مع لفت النظر أن نبينا صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك كله، معصوم من ذلك كله، فهو معصوم من الشرك صلوات الله وسلامه عليه، ومع هذا هكذا يقول له ربه جل وعلا، فيكون هذا النهي وهذه التنبيهات وهذه القوارع من أو هذه الأوامر من الله جل وعلا تنبيهات له صلى الله عليه وسلم، ونواهي وزواجر لأمته من أن يفعلوا شيئا من ذلك، وإلا فإنه هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، ولهذا قال لا إله إلا هو، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
طيب، قوله ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، وهذا من حسن الاستنباط، وهذا من حسن الاستنباط لأدلة الآيات، لأدلة الآيات الكتاب، فإن الله جل وعلا قال في الآية: فلا تدعوا مع الله إلها آخر. إذن كل من دعي مع الله فإنه ماذا؟ فإنه إله مع الله، لأن الدعاء هو ماذا؟ هو العبادة، ومن دعا غير الله جل وعلا فقد ماذا؟ فقد عبده. من دعا غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد ماذا؟ فقد عبد ذلك الغير، وإذا عبد ذلك الغير فقد اتخذه ماذا؟ معبودا، وإذا اتخذه معبودا فالمعبود هو ماذا؟ هو المألوه، والمألوه هو ماذا يا جماعة؟ هو الإله. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. والآية الأخرى أظهر، قال: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، فمن دعا مع الله غيره فقد اتخذ مع الله إيش؟ ها يا جماعة، فقد اتخذ مع الله إلها آخر. واضح يا جماعة أم لا؟ قال: والإله الحق لا يصلح منها، والإلهية الحق لله لا يصلح منها شيء لغيره، لأن الدعاء عبادة فهي لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين كل ما يدان الله به من العبادات الباطنة والظاهرة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء: فهو فرد من أفراد العبادة. على عادة السلف في التفسير يفسرون الآية ببعض أفراد معناها.
وهذه فائدة في أصول التفسير، وهي بحمد الله قد تكررت معنا مرارا، من أن السلف رحمهم الله تعالى ربما فسروا الآية ببعض ماذا؟ ببعض معناها، كما مر معنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أن بعضهم إذا سئل عن الرغيف أخرج رغيفا وقال ماذا أو خبزا قال هذا، ومراده ماذا؟ التمثيل والتوضيح، وليس المراد به تفسير الشيء من جميع نواحيه. واضح جماعة لو ربما فسروا من جميع نواحيه، ولكن الغالب في كلامهم هذا. وقوله رحمه الله: وهذا والتوحيد الذي بعث الله به رسله، كما تقدم معنا مرارا وتكرارا، من أن الله جل وعلا بعث رسله من أولهم إلى آخرهم بعبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. والدعاء داخل في ماذا؟ في معنى العبادة التي أمر الله جل وعلا بها عباده أن يخلصوها له وأن لا يشرك به معه غيره سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال.
طيب، وهذا واضح، وهذا واضح وقد تكرر معنا مرارا، هكذا جماعة. طيب، بقي قوله: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. قوله لا برهان له به، هل يفهم منه أن إنسانا قد يدعو مع الله إلها آخر له برهان به؟ ها يا جماعة، فلماذا قال الله جل وعلا لا برهان له به؟ لماذا ذكر هذا؟ هذه يسميها العلماء، يسميها العلماء صفة كاشفة. ما معنى صفة كاشفة؟ أي موضحة ومبينة، موضحة ومبينة، ولا معنى لها، أي لا معنى مخالف لها، لا يفهم منها معنى المخالفة، لا يفهم منها معنى المخالفة. واضحة جماعة؟ لا يأتي إنسان يقول إذن هناك إله يجوز أن يكون مع الله إذا كان ببرهان، أن له البرهان، لا يكون برهان أبدا في هذا. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع، ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره، فهو المستحق للعبادة وحده دون ما لا ينفع ولا يضر. وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فهذا ما أخبر به في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية، ونصب الأدلة على ذلك. فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله، واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من أنواع العبادات التي لا يستحقها إلا الله، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته.
طيب، وهذا واضح يا جماعة، هذا واضح وقد تقدم معنا مرارا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.
كما تقدم معنا قريبا من أن العاقل، أو قل ما نقول عاقل، يعني من كان عنده شيء مسكة عقل من هؤلاء، حاله كحال من؟ كحال مشركي العرب، يقول: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يتخذ هؤلاء القبوري المقبورين يتخذهم ماذا؟ وسائط وشفعاء، هذا من كان أحسن حالا منهم. وأما من كان دون ذلك فهو دون ذلك، لأنه ماذا؟ يعتقد في غير الله جل وعلا أنه ماذا؟ أن له تصرفا في الكون، وأنه يجلب كل نفع ويدفع ماذا؟ كل ضر. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا قال رحمه الله: وهذا فوق شرك كفار العرب، أي شرك المتأخرين فوق شرك كفار العرب الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبكثير، وسيأتي بيان ذلك. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معادا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات، سبحان الله عما يشركون. وقوله: وهو الغفور الرحيم، أي لمن تاب إليه.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك، ما هو؟ قال: فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، أي يعتقدون أن لهم تصرفا في هذا الكون، تصرفا ذاتيا لهم تصرفا في هذا الكون، يتصرفون في الكون كيف شاءوا، ويملكون من النفع والضر ما يملكه الله جل وعلا، بل قد يتجاوز بهم الحد إلى شيء فوق ما يتصوره الإنسان ويعقله.
فالحاصل أنهم جعلوهم كذلك، قال وجعلوهم معاذا أي في الرجوع إليهم عند ماذا؟ عند نزول الكربات. وملاذا لجلب ماذا؟ لجلب المنافع والخيرات. جعلوا من؟ جعلوا غير الله جل وعلا كذلك، لذا قال وجعلوهم معاذا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات. ملاذا في الرغبات ومعاذا في ماذا؟ في الرهبات. سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يشركون. وبهذا يتبين لنا كذلك ما تقدم معنا في كشف الشبهات من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب، من أن شرك أولئك، من أن شرك المشركين الأول أو أن مشركي زماننا أشد شركا من ماذا؟ من مشركي من المشركين الأول. وهذا لماذا؟ لأمور. من هذه الأمور هذا الأمر الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا الشارح، وهو أن شرك الأولين كان في الوسائط مع اعتقادهم أن الله جل وعلا هو المتصرف بالكون، وهو الخالق وهو الرازق وهو الذي ينفع ويضر وحده. لذا كانوا يقول في تلبيتهم كما في حديث ابن عباس عند الإمام مسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. وكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، إلى الله زلفى. وكانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند من؟ عند الله. أما مشركون زماننا فإذا نزل بهم الضر دعوا من؟ دعوا غير الله مخلصين له الدين. الأولين إذا نزل بهم الضر ماذا صنعوا؟ دعوا الله مخلصين له الدين. أما هؤلاء دعوا غير الله مخلصين له الدين. إذن من الفروق بين مشركي العرب ومشركي زماننا، أولا أن مشركي العرب لا يعتقدون في غير الله جل وعلا النفع والضر والتأثير، واضح جماعة، بل يعتقدون أن الله جل وعلا هو المالك النافع الضار سبحانه وتعالى، واضح جماعة أم لا؟ أما مشركو زماننا فيعتقدون في غير الله جل وعلا هذا الأمر. ثانيا مشركي العرب كانوا في الشدة يخلصون الدين لمن؟ لله جل وعلا، وأما في الرخاء فيشركون بالله. وأما مشركو زماننا وقبل زماننا بأزمان فكانوا وما زالوا يشركون بالله جل وعلا في ماذا؟ في الرخاء والشدة. ثالثا المشركين الأول كانوا يعبدون إما صالحين وإما ليسوا بماذا؟ بعاصين، كعبادة الملائكة، عبادة الأنبياء وما شابه ذلك والصالحين، أو عبادة الأشجار والأحجار، ليسوا بعاصين، واضح جماعة. وأما المشركون المتأخرون فماذا؟ فيعبدون أناسا قد يكونوا من أشد الناس كفرا وزندقة. فهذه ثلاثة فروق من الفروق بين مشركي زماننا ومشركي العرب، وقد تقدم الكلام عليها في غير هذا الموطن في كشف الشبهات وفي أثنايا هذا الكتاب. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك،
لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.